بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق معنا الكلام عن مسألة عدم تكفير أحد من أهل القبلة، وقلنا أهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب، وباب التكفير باب خطير، وهو مزلة أقدام، وقد طاف فيه فئام فخرجوا عن الصراط المستقيم وانحرفوا عن الطريق القويم، وتشكلت في ذلك مذاهب انحرفت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فكان أول خروج في هذه الأمة للفرق الضالة هي فرقة الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وكفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة، وتشكلت بعد ذلك لهم من العقائد التي انبنت على انحرافهم في مسائل الإيمان وفي باب الوعد والوعيد وفي قضية الحكم على مرتكب الكبيرة، ومن بنى على ذلك في مسألة الشفاعة وغير ذلك. بعد أن ذكر المؤلف ما يتعلق بعدم تكفير أهل القبلة بكل ذنب، وقلنا أن من دخل الإسلام بيقين لم يخرج بمجرد ذنب حصل منه، بل لا يخرج منه إلا بيقين أيضا، أتى هنا للكلام عما يتعلق بهذا الباب، وهي قضية ما قد يحصل من المؤمن من إساءة أو نقص أو ذنوب أو نحو ذلك، وما هو النظر للمحسن وما هو النظر للمسيء. فقال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذه الفقرة معاشر الأحبة فيها أهمية العمل بعملين من أعمال القلوب، وهو أمر الخوف والرجاء. أمر الخوف والرجاء، قال الله جل وعلا في بيان حال أهل الإيمان: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فما هو الصواب في مثل هذه المسألة؟ هذا ما أراد المصنف رحمه الله أن يقرره، وهو يبنى على قضية ما يتعلق بالوعد والوعيد، وهو مخالفة للخوارج من جهة وللمرجئة من جهة أخرى. فمثلاً كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على أن العبد يحقق في عبادته لله جل وعلا المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء، وهي أركان إيش؟ العبادة، أركان العبادة. وكانوا يقولون: من عبد الله جل وعلا بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، الذي يعبد الله فقط بالخوف، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة وحدها فهو زنديق. إذن قالوا: من عبده بالحب والخوف والرجاء فهو موحد. من عبده بالخوف والحب والرجاء فهو موحد، وهذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية في أن الإنسان في تقربه إلى الله جل وعلا يرجو ما عنده من الرحمة، ويخاف من تقصيره ومن ذنوبه وأن لا تتقبل منه هذه العبادة، وهو في محبته تلك محب لربه جل وعلا، محب لطاعته. إذن أهل السنة معاشر الإخوة يعملون أدلة الوعد وأدلة
وأدلة الوعيد، يعملون أدلة الوعد فيرجون للمحسن، ويعملون أدلة الوعيد فيخافون على المسيء. لماذا يخافون على المسيء؟ لأنه قد يتحقق أمر العذاب، ولكن قد تكون هناك من الأمور التي تمنع أيضا من عقوبة المسيء، سيأتي معنا في ذلك. ثم هنا يقول: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم، يعني تقدير أن يعفو عنهم، يعني الله جل وعلا، ويدخلهم الجنة برحمته. المحسن في الأصل الذي ترقى في مراتب العبودية، قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات، لكن السؤال هنا: هل يرجى للمحسن حتى وإن لم يصب ذنبا؟ نعم يرجى له. لماذا؟ أولا لأن الإنسان قد يقصر وهو لا يدري، يعني ليس بالضروري أن تكون قد فعلت ذنبا، تكون قصرت وأنت لا تدري أنك قصرت في ذلك. الأمر الثاني: ما قد يحصل للعبد من الغفلة والنسيان والجهل فيعصي من حيث ربما يريد الطاعة. أيضا كذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه الدعاء، ما هو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر؟ علمه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا أبو بكر، فاغفر لي الذنوب، قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. إذن قوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهو أبو بكر ونحن دون أبي بكر، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. فلا شك أن الإنسان حتى لو كان محسنا فإنه يرجو رحمة الله جل وعلا، ويرجو أن الله جل وعلا يشمله برحمته وبفضله وبإحسانه. فقال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم. ما الذي لا نأمنه عليهم؟ لا نأمن عليهم التغير، لا نأمن عليهم ترك الطاعات، وهذا باب أيضا يحرص فيه على عدم الغلو في الحي. ولذلك جاء في وصايا السلف ومنها وصية ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا تبالغ في إنسان، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فلذلك ترجو للمحسن وتسأل الله جل وعلا لك وله الثبات والتأسي والاقتداء بمن مات، فإنه إن مات على سنة فهو قدوة في هذا الباب، ولا سيما إن كان من أهل العلم الربانيين. فقال: ولا نشهد لهم بالجنة. مسألة الشهادة بالجنة لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال: لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء فقط، ومنهم من قال: إذا شهد أهل الإيمان للمؤمن بالصلاح وبالطاعة وبنحو ذلك فلا حرج في ذلك، واستدلوا بحديث أن جنازة مرت فشهدوا لها بالخير فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت، يعني الجنة. والقول الثالث أنه لا يشهد بجنة ولا نار إلا لمن شهدت له النصوص، وهو هنا يتكلم عن مسألة الجنة، فلا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو أرجح الأقوال وعليه الكثير من المحققين من أهل العلم. وأما القول الثاني فقد قيل إن هذه الشهادة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم حينما شهدوا لفلان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر، أكد هذا الأمر. على كل حال القول الثالث هو الذي عليه الكثير من المحققين من أهل العلم. قال: ونستغفر لمسيئهم، نستغفر للمسيء، المسيء هو الذي ألم بذنب حصل منه تقصير، وكلنا ذو خطأ، نسأل الله أن يتجاوز عنا، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قال ونخاف عليهم ولا نقنطهم، تخاف عليه العذاب، وهذا أضبط يعني من أن يجزم عليهم بالعذاب. المذنب يا إخوة لا يجزم في أمره أنه والله يعذب أو نحو ذلك، فهذا من التألي على الله كما جاء في الحديث، قال والله لا يغفر الله لك، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وحبطت عملك. لكن يخاف عليهم كما يخاف الإنسان على نفسه. ولا نقنطهم، معنى ذلك إذا جئت إلى صاحب التقصير والتفريط لا تقنطه، بل على العكس افتح له أبواب، وهذا من فقه الدعوة إلى الله، أن يعتني الدعاة بمعالجة الناس بمقتضى الحال الذي هم فيه. بعض الناس يحتاج أنك تذكر له من الوعيد، وبعض الناس يحتاج لك أن تذكر له من الوعد، إذن يختلف حال الناس في هذا الباب. ولا تمشي معهم على طريقة واحدة، فربما إذا جئت إلى شخص وذكرت له من الوعيد أصابه القنوط، ومنهم من إذا أكثرت له من الوعد أصابه الرجاء وترك العمل واتكل على أحاديث وعلى نصوص الرحمة ونحو ذلك. إذن لابد أن نحرص على الموازنة في هذا الباب بما ينفع الحال. أما ما يتعلق بالعبد هل يكون على يعني رجاء أم على خوف، فهذا سيأتي في الفقرة التي تليها. لكن هنا أيضا ننبه على قضية وهي تتعلق بالمسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو ما الذي يكفر الخطايا إذا كان الإنسان يحصل عنده من الإساءة، ما الذي يكفر الخطايا؟ الذي يكفر الخطايا إخوة عشرة أمور تنتظم تحت ثلاثة أقسام، عشرة أمور تنتظم تحت ثلاثة أقسام. أما قسم فهو أمر يفعله العبد، أمر يفعله العبد نفسه، وهو التوبة والاستغفار والحسنات الماحية. التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، التوبة بشروطها وهذا أمر معلوم، والاستغفار أن يطلب من الله جل وعلا المغفرة وأن يفعل مقتضيات مغفرة الذنوب، والحسنات الماحية إن الحسنات يذهبن السيئات. وأمر يكون من الله جل وعلا ابتداء، وذلك بمغفرته سبحانه للعبد تكرما منه، يغفر للعبد يتجاوز عنه. وما قد يقدره الله جل وعلا على العبد من المصائب، فإن المصائب مكفرات، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ حتى الشوك، أحسنت، حديث أيضا.
إن كان لله، إن كان عند الله للعبد مرتبة لا يستطيع الوصول إليه بعمله أصابه
نعم،
قال لملائكة صبوا عليه البلاء
صبوا، نعم. وحديث الذي ذكر أن ما يصاب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة بشاكوى إلا كانت كفارة له، كانت كفارة. إذن المصائب أيضا كفارة. أيضا كذلك مما يكون من رب العالمين سبحانه وتعالى ما قد يكون على العبد في القبر، فإنه قد يحصل له في القبر من الأمور ولا يعذب بعد ذلك، ولا يعذب بعد ذلك، فيعفو الله جل وعلا عنه. ما يكون من الشدة في العرصات، في عرصات يوم القيامة أيضا، فإنه قد يعاني ما يعاني ثم لا يدخل النار، إما برحمة الله جل وعلا أو بشفاعة الشافعين أو نحو ذلك. طيب، الأمر الثالث هو ما يكون من العبد لأخيه، ما يكون من العبد لأخيه. إذن ما يكون من العبد لنفسه، وما يكون من الله جل وعلا، وما يكون من العبد لأخيه. ومن ذلك الاستغفار، أن تستغفر لأخيك، الاستغفار رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهكذا استغفروا لأخيكم، سلوا الله له التثبيت، ونحو ذلك مما دلت عليه الأدلة. كذلك الأعمال والقرب المهداة مثل الماء مثلا، أو مثل من ورث مصحفا، أو مثل العمرة، أو نحو ذلك مما تهدى إلى الميت. وهذا الباب لا بد أن يضبط بما ورد في النصوص، يعني لا يتوسع الإنسان فيه، إن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الأعمال التي تصل للميت؟ ما دلت عليها النصوص. التوسع في هذا الباب أمر يعني يخرجك عن نطاق الدليل. أيضا ما يتعلق بصلاة الجنازة، فإن هذه من أسباب مغفرة الذنوب، وقد جاء في الحديث ما من مسلم يصلي عليه 40 من أهل الإيمان إلا شفعهم الله فيه. هذه العلماء يعتبرونها من الشفاعة في الدنيا، من الشفاعة الواردة في الدنيا، هي صلاة الجنازة. وهناك الشفاعة في الآخرة، جاء في الحديث شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، يشفعون في أناس استحقوا النار أن يخرجوا منها، أن يخرجوا منها. فهذه أيضا كذلك من الأسباب. إذن كم عدد الأسباب كلها؟
عشرة.
ثلاثة متعلقة بالعبد، وأربعة من الله جل وعلا، وثلاثة من العبد لأخيه أو من المؤمن لأخيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
طيب، هنا أتى أيضا إلى ما يتعلق بالمسألة السابقة، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن، ما المراد به؟ مراد به الأمن من عذاب الله ومكره، الأمن من عذاب الله ومكره. قال الله جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. قال جل وعلا أيضا في الآية الأخرى: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هكذا الآية. طيب، إذن الأمن هو الأمن من مكر الله جل وعلا ومن عذابه. طيب يا إخوة، نتنبه هنا إلى مسألة: الأمن من مكر الله يتضمن التكذيب بماذا؟ بالوعد ولا بالوعيد؟ الأمن من مكر الله يتضمن التكذيب، أبو خالد، بالوعيد. أحسنت، يتضمن التكذيب بالوعيد، يعني معنى كأنه يلزم من قضية الأمن التام من مكر الله جل وعلا أنك تكذب بنصوص الوعيد. اليأس وهو ضد الرجاء، قال: والأمن والإياس، يعني من اليأس. الله عز وجل قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن اليأس يتضمن إنكار التوبة، اليأس يتضمن الإنسان إذا أصيب باليأس كأنه ترك ماذا؟ ترك التوبة، لأن التوبة باب رجوع، إنابة إلى الله جل وعلا، فإن من تاب تاب الله عليه. وهذا يقتضي مذهب من؟ الخوارج ولا المرجئة؟ الياس، الخوارج. احسنت بانس، الخوارج. الياس يقتضي مذهب الخوارج. فاذا الامن والاياس ينقلان عن مله الاسلام، اراد بذلك الامر التام الذي يترك به العبد الدين. ليس المراد ان الانسان قد يصيبه ياس، الانسان قد يصيبه احيانا قنوط، او قد يصيبه شيء، لكن يرجع الى ربه جل وعلا، يعود الى خالقه سبحانه وتعالى، فينظر في احاديث أو في أدلة الرحمة، وينظر كذلك في أدلة العذاب. ولذلك قال العلماء: يكون الرجاء والخوف للعبد مثل الجناحين للطائر، يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد؟ لا يستطيع. إذن العبد بين خوف ورجاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: كيف تجدك؟ قال أخاف أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت في عبد في مثل هذا الحال إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف، أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. إذا طغى عندك باب الخوف أصابك القنوط، وهذا يصيب كثير يا إخوة من أصحاب الوسوسة، أو ممن يعتاد الذنب ولا يكاد يفارقه، يصيبه نوع من القنوط، وهذا من الخطأ. فرحمة الله أوسع وأشمل وأعظم، وينبغي للإنسان أن يتعرض لنفحات الله جل وعلا، وإذا ألم بذنب أتبعه بتوبة واستغفار. ولا يغلبنك الشيطان، لا يغلبنك الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يجب عليك أن تحارب الشيطان، أنت وإياه في صراع، إن حاربته غلبته أو ضعف، وإن غفلت عنه حاربك ودخل عليك في باب الإيمان، ودخل عليك في باب الوضوء، ودخل عليك في باب القنوط، ودخل عليك في باب اليأس حتى يغلبك. وهل يرضى منك الشيطان إلا بماذا؟ بماذا يرضى منك الشيطان؟ بالكفر، بالشرك، هذا الذي يرضاه منك الشيطان. فإذا الصراع موجود مع الشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالصراع موجود، كلما اشتد حربك للشيطان، كلما قوي إيمانك وازداد يقينك وابتعدت عن مزالقه ومساويه، وكلما غفلت عنه كلما تمكن منك. صراع شديد عظيم. فقال هنا وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هل يكون العبد دائما بين خوف ورجاء؟ طيب يا إخوة، هذه مسألة فيها أربع أقوال. بعض العلماء قال يغلب جانب الخوف، ونظروا إلى قضية أن العبد لو فرط في هذا الجانب انجر إلى المعاصي، وبعضهم قال يغلب جانب إيش؟ الرجاء. وبعض العلماء قال بل يكون بين خوف ورجاء في حياته، وبعضهم قال لا، في تفصيل. القول الرابع، وهذا بحسب الحال، بحسب الحال. كيف بحسب الحال؟ قالوا الخوف في حال الصحة والرجاء في حال المرض. إذا كان في حال صحة فينبغي أن يغلب الخوف حتى لا يعني تدفعه صحته إلى الانجرار وراء المعاصي والمخالفات، وإذا كان في حال المرض فإنه يذهب إلى أو يغلب جانب الرجاء. والقولان الثالث والرابع قويان، واختارهما جماعة من المحققين من أهل العلم، وإن كان في القول الرابع يعني مزيد من التفصيل الذي قد نستأنس به في ترجيح هذا المذهب. ثم قال بعد ذلك، وكأنه تكلم عن قضية التكفير سابقا وتكلم بعدها عن، فأراد أن يبين أن مسألة التكفير مسألة خطيرة جدا. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ما الذي يدخل العبد الإيمان؟ الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذا يبين أن الإنسان دخل بالإقرار بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إما بإنكار تفرده بالإلهية، إنكار تفرد الله بالإلهية، ليس الإله المعبود أو ما ينقض ذلك، أو بإنكار أمر الرسالة. طيب، لكن عبارة المصنف رحمه الله فيها إشكال، لأنه قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود، فهل هذا يدل على أن الكفر لا يكون إلا بالجحود؟ ليس على هذا طريقة أهل السنة والجماعة ولا ما ذكره المحققون من أهل العلم من أيام السلف ولا ما تدل عليه الأدلة في الأصل. لكن قد يقال إن المراد بذلك ذكره لنوع من أنواع الكفر، وأن الشك أو التكذيب من باب أولى، وأن الشك أو التكذيب من باب أولى. ولا نقصر الكفر على الجحود، فهذا ليس بمذهب صحيح. المستهزي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول لكن يستهزي، هذا جاحد، هذا ليس بجاحد. الذي يذبح لغير الله يعتقد أن الله هو الخالق والرازق وكذا لكن يتقرب إلى أو نحو ذلك. فإذا لا يحصر الكفر بالجحود، هناك كفر التكذيب، هناك كفر الجحود، هناك كفر الشك إلى غير ذلك من الأنواع التي ذكرها أهل العلم. الكفر قد يكون بالقول، قد يكون بالعمل، قد يكون بالاعتقاد، مثل الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، والكفر قول وعمل واعتقاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
نعم. ثم من مباحث الإيمان التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا مسألة الإيمان، ما هو الإيمان في القول والمذهب الصحيح؟ قال: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. يا إخوة، في عبارة يقولها أهل العلم في الإيمان، يقولون قول وعمل، وهي عبارة صحيحة. يقولون ماذا؟ قول وعمل، ويريدون بذلك قول اللسان والقلب وعمل اللسان والقلب والجوارح. طيب، يقولون قول وعمل، ويريدون بذلك قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا لا إشكال فيه، وهذا من باب الاختصار أو البسط. لكن لا يعبر أهل العلم عن الإيمان بقولهم إقرار باللسان وتصديق بالجنان، لأن هذا فيه إهمال لجانب إيش؟ الأعمال، إهمال لجانب الأعمال. فعلى هذا التعريف الذي عرف به المصنف رحمه الله فيه قصور. فلا بد أن يضاف عمل الجوارح، وهذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية. الله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بإيمانكم في الآية؟ الصلاة، صلاتكم يعني التي صلوها إلى قبل ذلك، قبل أن تحول القبلة إلى بيت المقدس. فالله عز وجل سمى الصلاة إيمان، والآيات كثيرة طبعا في 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 هذا الباب. فالأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، وإنما يقصر جانب أو يخرج الأعمال من مسمى الإيمان أهل الإرجاء، سواء المرجئة المحضة، قد تقدم معنا الكلام عنهم، هم من يقول هو التصديق أو من يقول هو مجرد المعرفة، أو الكرامية الذين يقولون الإيمان لفظ اللسان فقط، يقولون الإيمان هو لفظ اللسان. قلنا يلزم من هذا أن أهل النفاق مؤمنون، المنافقون ألا يبطنون الكفر وينطقون بالإيمان؟ ينطقون بالإيمان. الله عز وجل أثبت لهم حتى ذكر الله. ما الآية التي تدل على هذا؟ إلا قليلا. إذن هم يذكرون الله، ولكن معنى هذا أنه يحصل عندهم من أعمال اللسان المتعلقة بإيش؟ بالإيمان. وهل هذا يدخلهم في الإيمان؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذن الذين زلوا في هذا الباب منهم من قال الإيمان هو التصديق، ومنهم من قال الإيمان هو المعرفة، ومنهم من قال الإيمان هو قول اللسان، منهم من قال الإيمان قول وعمل ولا تدخل، عفوا، قول واعتقاد ولا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء. والقول الصواب في ذلك أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالجنان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 74 شعبة و60 شعبة، يعني عمل. أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء وهذا عمل القلوب، من عمل القلوب. إذن هذا الإيمان، هذا تركيب الإيمان. فالإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. وأصل الزلل في ذلك يا إخوة الذي ضلت فيه عموم المرجئة أنهم تمسكوا بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، والإيمان في اللغة أشمل من التصديق، هو التصديق مع الإقرار، التصديق مع الإقرار. لا يكون الإيمان فقط بمجرد التصديق، حتى من قال من أهل العلم من السابقين بأن الإيمان في اللغة هو التصديق أراد به التصديق الإذعاني، التصديق الإذعاني. التصديق الإذعاني هو الإقرار، هو التصديق مع الإقرار. ومعنى ذلك أن أشمل من قضية التصديق في القلب، لا، هناك إقرار، الإقرار يقتضي عمل القلب كذلك، ليس مجرد المعرفة، ليس مجرد المعرفة، لا، هناك أيضا عمل قلبي. هذا ما يدل عليه إيش؟ اللغة. أما ما يدل عليه الشرع فإنه أشمل من ذلك، فإنه يدل على قول القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، عمل اللسان وعمل الجوارح. طيب البعض يقول: ما هو قول القلب وعمل القلب؟ يقولون: قول القلب الشهادتان، اعتقاد الإقرار بالشهادتين وبوحدانية الله، وعمل القلب هي الأعمال القلبية، هي الأعمال القلبية. فإذن لا يعرف الإيمان بهذه العبارة، لكن قلنا أنه يجوز، وقد ورد عن العلماء أنه يقولون قول وعمل، صحيح، لكن بالتفصيل المراد، بالتفصيل المراد. ثم قال بعد ذلك: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما صح، وهذا تقييد وقيد احترازي مهم جدا، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن. وأهل العلم يستدلون، أهل الإسلام يستدلون بالحديث الصحيح وبالحديث الحسن. وفي الجملة فالأحاديث تقسم إلى آحاد ومتواتر، وأصل هذا التقسيم ليس من الصحابة أو من جاء بعدهم، أصل هذا التقسيم كان من المعتزلة، لكن هو من باب لا مشاحاة في الاصطلاح، أو من باب تقسيم الحديث باعتبارات معينة كثيرة، ولكن لا يؤثر هذا على باب الاستدلال أو مسائل الاعتقاد. معنى ذلك أن أهل السنة يستدلون بالحديث كان متواترا أو آحادا، والآحاد إذا صح ودلت القرائن على صحته فإنه يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والعمل. وفي باب العقيدة أو في باب الفرعيات الفقهية، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا، شخص واحد، إلى أهل اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. أعظم مسائل العقيدة أمر التوحيد، وهو واحد، واحد، هذا خبر واحد ولا لا؟ خبر واحد. طيب كيف؟ لابد من المتواتر في باب العقيدة؟ لا يلزم. طيب فإن قالوا: أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عليا وأبا موسى إلى أهل اليمن،
طيب الآن صار غير أحد؟ لا، ما زال أحد، صح ولا لا؟ ما زال أحد، إما أن يكون لا، ماذا يسمى؟ العزيز أو المشهور، إما أن يكون عزيزا أو يكون. إذن لم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر، فلا، لم يشترط حد التواتر يا إخوة. من عرف منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك رد ابن القيم رحمه الله على هذا على هذه المسألة ردا وافيا ماتعا نافعا في كتابه الصواعق المرسلة، فليراجع. فقال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم. ثم قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الإيمان واحد وأصله في أهله وأصله وأهله في أصله سواء. الإيمان واحد في أشكالية، إذا كان يريد أنه لا يزيد ولا ينقص، لا، فقد دلت الأدلة على الزيادة والنقصان. أهله فيه متفاضلون، أهله فيه متفاضلون. هل إيمانك كإيمان أبي بكر؟ أبو بكر سمي الصديق، وما في قلبه من اليقين ليس في قلب من بعده. إذن يتفاوت الناس في الإيمان، يتفاوت الناس في الإيمان. التصديق نفسه يا إخوة يزيد وينقص، يقوى ويضعف. التصديق قد يرى بعض الناس ظاهرة معينة، منهم من يتيقنها ومنهم من لا يتيقنها، يضعف يشكك فيها، هذا في باب التصديق بالشيء، فما بالك في باب الإيمان. ولذلك من الدلائل على زيادة الإيمان ونقصانه ما ورد في الأدلة. قال الله جل وعلا: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أهل الإيمان. قال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، هذا يدل على زيادة الإيمان. كذلك والشيء إذا زاد فهو معرض للنقصان، ولذلك ما زاد، وهذا ورد عن السلف، ما زاد فهو ينقص. ولذلك جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف. كيف نصنع في هذه الأدلة؟ فنقول للمرجئة: هذه الأدلة اقتضت أمر الزيادة والنقصان، سواء من قول الله جل وعلا أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى من قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: هلموا بنا نزداد إيمانا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وهكذا ورد عن معاذ، ورد عن أبي رواحة، عبد الله بن رواحة، وعن غيرهم كثير، وأجمع على ذلك. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. لكن من باب التماس العذر، فالمصنف رحمه الله قال: وأهله في أصله سواء، لكنه لم يقل وأهله فيه سواء، وفرق بين العبارتين. فلعله يحمل عليه أو يحمل كلامه على وأهله في أصله سواء، المراد بذلك أنهم كلهم يتحلون بأمر الإيمان، يتحلون بأمر الإيمان. وأفصح من ذلك أن يذكر التفاضل، سواء في القلب أو في العمل. حتى العمل يا أخوة في تفاضل، أليس كذلك؟ أكيد. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن يتفاوتون في الأعمال، يتفاوتون. وبماذا يتفاوت الناس إن لم يتفاوتوا بالأعمال؟ حتى يعني في تعاملك مع أبنائك، هذا يطيعك وهذا لا يطيعك، هذا يطيعك طاعة تامة وهذا يطيعك طاعة ناقصة، أنت بماذا تفاضل بينهم إن لم تفاضل بينهم بها؟ يقول لك: يا أبي لماذا تفاضل بيننا بهذا الأمر؟ أنا أعتقد في قلبي أنني أحبك وأنني أطيعك. يقول: والله يكفي. إذن لابد من البرهان، على الأمر القلبي وهو عمل الجوارح، عمل الجوارح. فالله جل وعلا له المثل الأعلى في هذا الأمر، أنه يتقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الباطنة وبالأعمال الظاهرة. وكلما ازداد الإنسان من عمل القلب ازداد من عمل الجوارح، لأن أصل عمل الجوارح مبني على عمل القلب. صلاح القلب هو عنوان لصلاح عمل الجوارح. ثم أيضا مما يعني يؤكد التماس العذر أنه قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى، وهذا في أعمال الجوارح، هذا في أعمال الجوارح، فيدل على أيضا أن التفاوت يكون في العمل القلبي ويكون في عمل الجوارح. قوله وملازمة الأولى، معنى ذلك الحرص على الطاعات على اختلاف مراتبها، فنقول هذا أولى من هذا، يعني أن يتقرب إلى الله جل وعلا، وهذا فيه إشارة إلى باب فضائل تفاضل الأعمال، إلى باب تفاضل الأعمال، الأعمال تتفاضل. فمثلا إماطة الأذى عن الطريق في الحديث هذه أدنى، أعلاها لا إله إلا الله. إذن بين الأعلى وبين الأدنى عدة أعمال يدل على أن بعضها أعلى من بعض وبعضها أضعف من بعض، فإذن الأعمال تتفاضل. فالمؤمن يحرص على ماذا؟ يحرص على أفضل الأعمال أو من دونها؟ يفضل على الأفضل ولا المفضول؟ يحرص على الأفضل، يحرص على الأفضل. فهذا المراد ب يعني قوله وملازمة الأولى. طيب نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.